أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: دلالة لفظ الأمر على الوجوب. نحن قلنا في بحث سابق أن لفظ الأمر تارة يراد به الشيء، تارة عفوه موضوع للشيء، وأخرى هو موضوع بوضع آخر إلى الطلب. وقلنا أن هذا الطلب الذي وضع له لفظ الأمر يشترط فيه أمران مهمان، هما أن يكون هذا الطلب هو طلب التشريعي إلى الطلب التكويني، وأن هذا الطلب أيضا يشترط فيه أن يكون من العالي إلى الداني. هذا ما ذكرناه في درس سابق، فخلصنا إلى أن الطلب، إلى أن الأمر موضوع للطلب، وأن هذا الطلب المقصود به الطلب التشريعي، وأن المقصود به أيضا الطلب من العالي إلى الداني. بقي الكلام أن هذا الطلب لو ورد لفظ الأمر فهل سيدل هذا اللفظ على الوجوب، أم يدل على الاستحباب، أم يدل على الأعم منهما، يعني مطلق الطلب واستباب أحدهما لا بد أن تكون بقرينة. هذا هو الكلام. فلفظ الأمر، لفظ الأمر بمعنى الطلب، حتى بعد الأمر بمعنى الشيء بعد مهم. احنا عندما نتكلم عن الأمر نريد به أمر، أمر بمعنى الطلب، فما يحتاج قرينة بعدنا. فلفظ الأمر هل يستظهر منه الوجوب، أم يستظهر منه الاستحباب، أم لا يستظهر منه أحدهما إلا بقرينة؟ هذا هو الكلام. هناك أقوال في المسألة. بعض الأعلام كان يقول أن لفظ الأمر مو موضوع للطلب مطلقا كما نحن استظهرنا، إنما هو موضوع للطلب الوجوبي للخصوص. فالأمر موضوع للطلب الوجوبي، فلهذا يستظهر من الأمر ماذا؟ يستظهر الوجوب. وهذا الاستظهار ماشي من أي شيء، هذا الاستظهار ناشئ من الوضع. فإذا ورد أمرتك بالصلاة يعني الصلاة واجبة، نقول له من أين استفدت وجوب الصلاة؟ يقول لي يعني الأمر موضوع علما يا طلب للطلب الوجوب. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، الأمر ليس موضوعا للطلب الوجوبي بالخصوص، بل هو موضوع للطلب الوجوبي على حدة وللطلب الاستحبابي على حدة، فهو من أحمل الاشتراك اللفظي بين الطلب الوجوبي وبين الطلب الاستحبابي. واستفادة أحد الطلبين يعني الوجوب أو الاستحباب يكون تابع لأي شيء، تابع للقرينة. فهذا شنو؟ هذا رأي ثاني. وكلا الرأيين يشتركان في أنه الوجوب قد يكون مأخوذ وين؟ مأخوذ قيد وين؟ في أصل معنى الموضوع له. فعلى الرأي الأول الوجوب مأخوذ قيد في المعنى الموضوع له، الأمر يعني الأمر موضوع لمعنى الطلب، وهذا الطلب قيد في شنو؟ الوجوب. فالوجوب على الرأي الأول قيد وين؟ في المعنى الموضوع له. وحتى على الرأي الثاني، لكن بالرأي الثاني شو يقول؟ يقول هو لا، عندنا مو بس يعني هو مشترك لفظي، فحصة منه طلب وجوبي وحصة منه شنو؟ طلب استحبابي، إذا صح يقال حصة. إنما هكذا يعبر، لفظ الأمر موضوع تارة لوضع المستقل لمن لطلب الوجوبي. هاي هذا الفرد من أفراد الاشتراك اللفظي، هذا الفرد مأخوذ الوجوب قيد فيه ومأخوذ. ها مأخوذ قيد زين، والاستحبابي مأخوذ الاستحباب قيد فيه أيضا. فإيش يشترك رأي الأول مع رأي الثاني في هاي المسألة؟ أن كلاهما يدعي أن الوجوب أخذ قيدا في المعنى الموضوع له. نعم الرأي الثاني يقول حتى الاستحباب أخذ قيدا لكن في فرد آخر وهو الفرد الاستحبابي. هذه واضحة؟ أعيد؟ يحتاج أعيد في شيء؟ وملخص الكلام أن الأمر هل هو موضوع للطلب الوجوبي فيكون الوجوب قيد في الموضوع له، أم أنه موضوع للوجوب على حدة وللاستحباب على حدة بنحو الاشتراك اللفظي كما هو رأي آخر؟ ويدعي هذا صاحب هذا الرأي بأن الوجوب أيضا قيد في المعنى الموضوع له، ولكن بحصة في في فرد من أفراد الاشتراك اللفظي لكن الفرد الآخر الاستحباب قيد. فبالنتيجة جعلوا الاستحباب أو الوجوب قيد وين؟ في المعنى الموضوع له. هناك من يذهب إلى أن الأمر موضوع للطلب المطلق بمعنى الأعم من الوجوب والندب أعم، وهاي الأعمية مو مثل الاشتراك اللفظي، ليس بمعنى الاشتراك اللفظي، لأن الاشتراك اللفظي مو أعمية. الاشتراك اللفظي شنو معناه؟ معناه أنه موضوع بوضع مستقل المن للوجوب وبوضع مستقل المن للاستحباب. هنا يقول لا، هو ما موضوع للوجوب ولا موضوع للاستحباب، موضوع للجامع بينهما، وهو شنو؟ وهو الطلب. وهذا الطلب ينطبق، شفنا مصداق من مصادقه شنو؟ الوجوب، ومصداق من مصادقه الاستحباب. فيكون استعمال الوجوب والاستحباب من باب استعمال المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. المشترك المعنوي يعني كل في مصادقه. بعض رأي ثالث يقول ان الامر موضوع الوجوب للطلب العام، للطلب المطلق اذا صح التعبير، ويستعمل في الوجوب او في الند من باب استعمال المشترك اللفظي المشترك المعنوي في مصادقه الكلي في احاديث مصادقه. هذا واضح. فهنا الرأي الثالث يفترق عن الرأي الاول والثاني، من ناحيه يفترق من ان هذا الرأي الثالث لا يدعي ان الوجوب قيد في المعنى الموضوع له، صحيح؟ الرأي الثالث لم يقل ان الوجوب ولا الاستحباب قيد في المعنى الموضوع له، قال مو قيد. نعم هو قيد وين؟ في المعنى المستعمل فيه. عندما تستعمله كنت تستعمله لو بالوجوب لو بالندب، لان الكل خارجين ينطبق وين؟ على احد مصادقه. ما عندنا كل بالخارج الا ويا شنو؟ ويا مصداق. فهنا انت تقول انه لفظ الوجوب ان الامر موضوع للطلب المطلق، لكن الطلب المطلق شنو مصادقه؟ اقول له مصادقه لو استحباب لو وجوب، ما عندنا غيرها. واضح؟ لو استحباب لو وجوب، يقول نفس الشيء. هنا الطلب هو يراد به الطلب المطلق، ولكن ينطبق خارجا عليما على الوجوب او على الاستحباب، فلا بد ان يؤخذ الوجوب والاستحباب وين؟ في مقام الاستعمال. فعندما يستعملها لو استعملها بهذا المعنى لو استعملها بهذا المعنى، فالوجوب والندب قيد وين؟ قيد في مقام الاستعمال. هذه واضحه. تلخص ان الاراء الثلاثه اشتركت في مساله واحده، وهي ان الوجوب والندب اخذ قيد، لكن وين الاختلاف؟ ان الراي الاول والثاني يقول قيد وين؟ في المعنى الموضوع له، والراي الثالث يقول لا هو قيد في المعنى المستعمل فيه. هذه واضحه. نعم. هم مع اختلافاتهم واتفاقاتهم من جهه، لكن ايضا اتفقوا على مساله. قالوا صحيح ان الامر بعضهم قال انه موضوع للوجوب ماشي، وبعضهم قالوا موضوع للاعم من الوجوب والندب بمعنى الاشتراك اللفظي، وبعضهم قالوا بمعنى الاشتراك المعنوي، لكن هل يستظهر من الوجوب او لا يستظهر من الوجوب؟ هذا هم فرع اخر من الخلاف. ما قالوا ان السؤال نتكلم في مقام الوضع، موضوع لما موضوع، صحيح؟ حتى نجي نتكلم في مقام الاستظهار. حتى ماشي هو موضوع فرضا، موضوع للاشتراك المعنوي، موضوع نحو الاشتراك اللفظي، موضوع للمطلق الطلب، لكن دعونا من مقام الوضع، مقام الاستظهار. فرقون بين مقام الاستظهار ومقام الوضع لما سبقوا. سابقا قلنا في أطارة الظهور، قلنا أن أطارة الظهور لعلها غير مرتبطة بالوضع. إذا تذكرون هناك قلنا ربما يكون الظاهر هو المجاز، ربما يكون الظاهر هو الخصوص مو العموم. فالاستظهار من ناشئ من فهم مراد المتكلم باعتبار من الأصول اللفظية. وين تجري عند الشك في المراد والشك في الوضع؟ الشك في المراد. فالأصول اللفظية كلها وين تجري؟ في الشك في المراد. فأنا لما أعرف مرادك فأستظهر كلامك حتى أعرف شنو مرادك. فبالضرورة لازم مرادك هو مطابق للوضع، لو مو بالضرورة ربما مرادي مطابق للوضع، ربما مرادي غير مطابق للوضع. حتى هم بحثوا لحد هسه وين كان بالوضع، يقول موضوع لهذا موضوع لهذا حتى يقولوا معقولة من الوضع. احكونا الآن عن الاستظهار، ماذا يستظهر من الأمر؟ هل يستظهر من الوجوب للاستحباب؟ الظاهر ما اتفقوا على أن المستظهر من الأمر هو الوجوب، وإن كان بعضهم يقول أنه ما موضوع الوجود، كما هو الرأي الثاني يقول هو موضوع من نحو الاشتراك اللفظي بين الوجود وبين الاستهداف. وكما هو الرأي الثالث اللي قولنا أن الأمر موضوع علماً للأعم من الوجوب والاستهداف بنحو الاستراك المعنوي. هم مختلفين في تصوير الوضع لكنهم يتفقون وين؟ على الاستغفار. يعني شنو؟ هم كلهم يقولون احنا نختلف فيما بيننا في أن لفظ الأمر موضوع للوجوب، لو موضوع للاستهداف، لو موضوع للجامع بينهما، لو موضوع لكل منهما على نحو الاستقلال. ولكننا بحمد الله نتفق على شيء واحد، انه اذا اجاك لفظ امر في الروايات احمل عليه من
الوجوب،
احمل على الوجوب الا اذا تقلنا عن الاستحباب. اقول لهم اوف، شلون تتفقون وانتم مختلفين من جهات؟ نجي على واحد نجي على القائل بالوجوب، الراي الاول، انت باي شيء تقول؟ يقول انا قائل بان الامر موضوع علما للوجوب، هذا الرأي الأول. يقول الأمر موضوع للوجوب، نقول له أنت شو تقول؟ ماذا تستظهر من الأمر؟ يقول مبين أستظهر من الأمر شنو؟ الوجوب. لماذا؟ يقول لأنه موضوع له، وواضح أن اللفظ إذا وضع يعني معنى فاستظهار المعنى الموضوع له بعد من أظهر يعني ما يحتاج استدلال، لأنه موضوع له، الوضح هو أدل دليل على الاستظهار. جيد، إذا فأنت دليلك على الاستظهار منين ناشئ؟ يقول ناشئ من الوضع. نعوفه، نجي للثاني، نقول له أنت لمن تقول موضوع اللفظ؟ يقول أنا عندي اللفظ، لفظ الأمر موضوع بنحو الاشتراك اللفظي بين الوجوب وبين الاستحباب، ولكنني في مقام الاستظهار شو أستظهر دائما؟ أستظهر الوجوب. يقول ليش؟ يقول لأن الوجوب أكمل الأفراد. أكمل الأفراد. خاطف وهم السامة مو خطأ. لا هذا القائل بالمعنى مو أكمل الأفراد. لا يقول اسمه، يقول بما أنه مشترك لفظي ولكن أستفيد دائما الوجوب. ليش؟ يقول لأنه هو المنصرف إليه. هو المنصرف إليه. يعني شنو؟ أنا شرط أسمه بحث الانصراف. إذا كان للشيء أفراد كثيرة، إذا كان للكل أفراد كثيرة، فقد ينصرف إلى بعض الأفراد بالخصوص، إما لكثرتها، إما يعني لخصوصية معينة، قد ينصرف هناك اللفظ من لبعض الأفراد. أي فمرات تستعمل أنت كلي وتريد بفرد منه. ليش؟ يجوها من بابل انصراف. فعلى كل حال شو يقول صحيح هو مشترك لفظي، ولكن الانصراف ينصرف اللفظ علما لخصوص حصة خاصة وهي الاشتراك وهي خصوص الوجوب. والاستحباب دائما يحتاج قليلا، بس طبعا يحتاج قليلا مو معناها انه موضوع له. يقول له جيد، اذا انت دليلك مو الوضع، دليلك شنو؟ الانصراف. الراي الثالث يقول الوجوب الامر موضوع للاعم من الوجوب والندب بمعنى الاشتراك المعنوي، ولكن افهم منه الوجوب نحو الاستظهار، استظهر منه الوجوب. لماذا؟ هذا يقول للجسمه، لاجل ان الوجوب اكمل الافراد. هو الامر الطلب يشمل اثنين، وجوب يشمل استحباب، ولكن يا هل اكمل وجوب الاستحباب؟ الوجوب اكمل من الاستحباب. ودائما اذا كان بين فردين، في الفرد الاكمل يفرض نفسه ويغلب. يقول لي هذا في مقام الاستعمال، دائما الغالب هو الفرد الاكمل اللي هو شنو هنا في مثالنا، اللي هو في مثالنا الوجوب. يقول فانا دائما استظهر الوجوب، لا لان اللفظ موضوع له بالخصوص، بل لاجل ماذا؟ لاجل اكمليه الفرد. وهكذا حسب استدلالك بالنتيجه هم اتفقوا على معنى، اتفقوا انه مقام الاستظهار شو يستفيدون؟ الوجوب، لكن في مقام الوضع اختلفوا. واضح؟ طبعا احنا يخدمنا مقام الوضع ولا مقام الاستظهار؟ استظهار. احنا الفقيه يستفيد من مقام الاستظهار. الفقيه يريد ان يعرف باي شيء هذا اللفظ ظاهر. اما مقام الوضع ربما لا يهتم به الفقيه لانه من اختصاص منه اختصاصا للغه، لكن احنا مقام الفقيه يستفيد من اي شيء، يستفيد من الظاهر، باي شيء هو ظاهر هذا اللفظ. هذا هو ما احنا بحثنا، بحث الظواهر كما تقدم اكثر من مره. قلنا اننا نريد في هذا الكتاب كله الاول يعني ان نفرز الظهورات حتى نستخرج الصغرى والكبرى شنو؟ حجية الظهور. واضح؟ الوجوب اكمل باعتباره الزام شديد، بدل الاستحباب ما في الزام شديد، فما الوجه الاكملي؟ ما الاكملي؟ على كل حال واضح العدد المصنف الظاهر يخالف كل هاي الاقوال. المصنف كل هاي الاقوال ما تعجبه، لا في مقام الوضع ولا في مقام الاستمرار. واضح؟ المصنف لم يرتضي كل هذه الأقوال، لا في مقام الوضع ولا أرضاها في مقام الاستظهار. شلون؟ يقول أما في مقام الوضع. فلفظ الأمر ليس موضوعا للوجوب وليس مشتركا لفظيا بين الوجوب والاستحباب وليس موضوعا للمطلق بمعنى هذا الفرق. هو طبعا مش بين القول الثالث، فإن الفرق بين وبين القول الثالث. خلينا نوضح القولين الأولين بعدين نرجع للقول. يقول المصنف الأمر موضوع للطلب، والطلب المراد به ليس الوجوب، ليس الطلب الوجوبي. ماكو دليل. احنا تقدم سابقا أن المراد بالطلب هو الطلب التشريعي والطلب الصادر من العالي إلى الداني، ما اشترطنا بغير الوجوب ولم نشترط في أن يكون موضوعا بنحو الاشتراك اللفظي بين الوجوب والاستحباب. ما جزء يكون اللي يجيب اللي ومن يدعي الدعاء فعليه دليل. يقول كل اللي قلناه شيء واحد، وهو أن لفظ الأمر موضوع للطلب من العالي للداني بنحو الطلب شنو؟ التشريع. أخذنا بقيد الوجوب وقيد الند؟
لم
نأخذ. زين، فرق عن القول الثالث. لاحظنا بالوجوب والندب؟ لاحظنا هناك وجوب وندب وأنه أعم منهما، ووضعنا اللفظ يعني لفظ أمر للطلب الأعم من الوجوب والندب. مصنف يدعي يقول حتى لحاظ ما لاحظنا، حتى لحاظ هم ما لاحظنا الوجوب والندب حتى نقول أن الأمر موضوع للطلب الأعم منهما. وهذا فرق قول المصنف عن القول الثالث. قول الثالث كان شنو؟ قول الثالث يقول يقول الأمر موضوع للطلب الأعم من الوجوب والندب. يعني هناك شنو معنى أعمية؟ أن يلاحظ هذا الخاص وهذا الخاص ويلاحظ العام أعم منهما، يعني فيه جهد لحاظ الخاص. صحيح؟ مصنف يقول حتى الخاص والعام هم ما له يعني ما بيها لحاظ عمومية وخصوصية، سمي لابشار سمي مهمل مدري شنو. المهم الفكرة هكذا أنه لم يلاحظ عموم وخصوص، لم يلاحظ وجوب الندب العفو، لم يلاحظ وجوب الندب، لم يلاحظ أن الطلب أعم من الوجوب والندب. هذا رأي المصنف. يقول كل اللي حاضه شيء واحد، طلب من العالي للداني أكثر منها ما بيحب، أكثر من هذا المعنى ومن هذا المقدار لم يلاحظ، حتى كون الطلب أعم من الوجوب وأعم من الندب ما يحب عندما وضع الواضع. القول الثالث يقول لا، هو الواضع لاحظ أن الطلب أعم من الوجوب والندب فوضع بنحو الاشتراك المعنوي. المصنف يقول لا، لم يلاحظ أن حتى وجه الأعمية، لا لاحظ شيئا واحدا وهو كون هذا الطلب من عالي لداني فقط، أكثر منها لم يلاحظ. هذا رأي المصنف. واضح ولا شيء؟ نعم. فلهذا المصنف يقول يقول هم لأجل ذلك جعلوا الوجوب قيد في المعنى الموضوع له. أنا عندي بعد قيد في المعنى الموضوع له ولا لا؟ ليس قيدا في المعنى الموضوع له، لأن لم أدعي أن الوجوب موضوع لا بنحو الاشتراك اللفظي ولا بنحو المختص في الوجوب. واضح؟ اللفظ الطلب لم يكن لا مختصا بالوجوب ولا مشتركا بين الوجوب والندب، بل هو موضوع لمعنى آخر وهو شنو الطلب. وكذا عند المصنف أن الطلب لم يؤخذ فيه الأعمية كون أعم من الوجوب والندب، لم يؤخذ فيه يعني ما يؤخذ هذا المعنى، وإن كان هو واقعا هو أعم منهما، لكن يقول عند الوضع لم يلاحظ هذا. المصنف يفرق بين أمرين، بين ما يعبر عنه بالتقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية. يقول أنا شيء من أقسم التقسيمات أو طبعا المحاضرة بالتقسيمات الأولية هي التقسيمات اللاحقة للشيء في نفسه، أما التقسيمات الثانوية فهي التقسيمات اللاحقة للشيء بلحاظ عنوان آخر عليه. فالطفل الرضيع، هل يصح أن أقول هل الطفل الرضيع في الابتدائية أم في المتوسطة؟ هل يصح على التقسيم ولا ما يصح؟ ما يصح. ليش؟ يعني هو مهم، لكن هكذا يقال الطفل الرضيع على كونه على خروجه عن هذا الوضع، وعلى كونه مثلا في سن معينة أشوف أنه في الابتدائية أو المتوسطة، يصح تقسيمه إلى أطفال في الابتدائية وأطفال في المتوسطة مثلا، هذا المتوسطة، لكن في عمر غير عمره غير على كونه رضيعا. فإذا هذه التقسيمات تقسيم الأطفال إلى أو الناس إلى طلاب ابتدائية وطلاب متوسطة، هذا التقسيم تقسيم لا يطرأ لا يمكن أن يشمل الرضيع. لماذا؟ لأن الرضيع على كونه رضيع ما ينقسم هذا التقسيم. نعم، هذه التقسيمات تطرأ عليه بطروع عنوان تمد عليه وهو شنو؟ كونه كبير مثلا أو كونه ينتقل من هذه الحالة إلى مرحلة أخرى. واضح شلون؟ نفس الشيء يقول، يقول أن الطلب، الطلب لا يقسم إلى الوجوب والندب. الطلب بهذا المعنى الذي فسرته المصنف يقول لا ينقسم إلى الوجوب والندب، لا ينقسم إلى الوجوب وإلى الندب، لأن الوجوب والندب ليس مأخوذين في المعنى الموضوع له. فإذا انقسم فهو تقسيم عارض بلحاظ أمر آخر، بلحاظ أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ أتواضع لو شبشت عليكم الله. وملخص الكلام، المصنف في مقام الوضع شو يقول؟ يقول الأمر ليس موضوعا للوجوب بنحو المختص، وليس موضوعا للوجوب بنحو الاشتراك اللفظي بينه وبين الاستحباب، وليس موضوع، وليس موضوعا للأعم بما هو أعم، يعني لو حفظ جهة العمومية فيه. زين، نقول لهذا المقام لأي شيء موضوع، يقول موضوع للطلب من العالي للداني، وحتى لم يلاحظ فيه جهة شنو؟ جهة الاستحباب والوجوب، ما لوحظ هذا المعنى. وإذا يقسم الطلب إلى استحبابي ووجوبي فهو في الحقيقة من باب التقسيم الثانوي، يعني من باب التقسيمات الطارئة بلحاظ عنوان جديد. شنو العنوان الجديد؟ يقول هذا العنوان أوضح لك إياه في المقام الثاني من بحثنا. شنو المقام الثاني؟ المقام الثاني مقام الاستظهار. يقول هسه نرجع لمقام الاستظهار. احنا مو قلنا مقام الوضع مقام الاستظهار، هسه نجي لمقام الاستظهار. يقول لي يا شيخنا الجماعه اصحاب الاقوال الثلاثه في مقام الاستظهار كلهم اتفقوا على الوجوب، انت هم تقول الوجوب؟ يقول نعم، انا ايضا اقول ان الامر بمعنى الطلب يستظهر منه الوجوب، لكن ايضا اخالفهم في سبب هذا الاستظهار. فهم يقولون ان سبب هذا الاستظهار، بعضهم يقول انه الوضع، بعضهم يقول انه الانفراد، بعضهم يقول الاكمليه ومن شنو اكمليه الافراد. يقول انا عندي لا هاي ولا هاي، انما سبب استظهار الوجوب من الطلب شنو؟ انما سبب الاستظهار عندي هو حكم العقل. العقل يعني، يقول شلون العقل يعني؟ يقول العقل عندما يسمع الامر ويعلم ان هذا الامر صادر منين؟ صادر من عالي، من مولى حقيقي، مو مولى ادعائي. يقول العقل الواحد ايش يسوي؟ يقول لازم انا ايش اسوي؟ لازم انا اطيع. واذا ما طعت احتمال اعرض علما للعقوبه. فالعقل يحكم بوجوب طاعه امر المولى قضاء لحق المولويه وقضاء لحق العبوديه له. فمن الحاكم إذن؟ الوضع، الانصراف، لو الأكملية الأفراد، من الحاكم؟ الجواب لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، بل هو شنو؟ بل هو حكم العقل. واضح شلون؟ فمن هنا المصنف شو يقول؟ يقول الحاكم بأن الأمر ظاهر في الوجوب هو العقل، لأن العقل عندما يعرف أن الذي صدر أن هذا الأمر، شنو معنى أمر؟ يعني طلب. شنو معنى طلب؟ يعني تشريعي. وبعد وصادر من عالي، صادر من عالي، عالي حقيقي لو عالي ادعائي، عالي حقيقي. إذا هذا لازم شنو عالي؟ لازم أنا أمتثل له. لماذا؟ لأن نفس كون عالي ونفس كون مولى يستوجب ماذا؟ يستوجب الطاعة، لأني عبد له وهو مولى علي. فقضاء لحق المولوية ولحق العبودية لابد من ماذا؟ لابد من الطاعة. على رأي السيد الشهيد بالحلقات يقول حتى المورد الاحتمالي، حتى المورد الشك كل واحد يطيع. فكيف إذا أنا أحتمل الاستحباب وأحتمل الوجوب؟ يعني هناك ظن أو يقين. المصنف هكذا يقول، يقول هنا حق الطاعة يفرض نفسه، وحق الطاعة من يستنتج من حكم العقل. هذا واضح فرق بين رأي المصنف والآراء الأخرى. فرأي المصنف خلاصة رأي المصنف أن الوجوب ليس مأخوذا قيدا بالمعنى الموضوع له، ولا حتى قيدا بالمعنى المستعمل فيه. يقول هو استعمل في نفس ما وضع له هذا الطلب. الطلب الأمر، الأمر وضع لهذا المعنى للطلب من العالي للداني، واستعمل للطلب من العالي للداني. انتهت مرحلة اللفظ، ولا مرحلة اللفظ اشتغلت يا مرحلة، مرحلة الاستدلال العقلي. يقول العقل خارج عن حريم اللفظ، شو يستدل؟ يستدل على وجوب الطاعة. بينما آراء الثلاثة كان تدعي؟ تدعي ان الفكرة فكرة لفظ، لفظ موضوع بنحو الاشتراك او بنحو الاعم او بنحو المختص. والاستظهار كل استظهار لفظي اما بالانطلاق او بالوضع او باكملية هذا على ذات وقد لوحظ الوجوب. والمصنف بيقول الظن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات الاولية للطلب بل هما من التقسيمات الثانوية بلحاظ ماذا؟ هذا الامر اللي يقول بلحاظ حكم العقل. واضح؟ بلحاظ حكم العقل. فالامر بعد استعماله بما وضع عليه يفزع العقل علما الى تقسيمه الى واجب ومستحب باعتبار ان من هو الذي قدر هذا الامر؟ قدره مولى، والمولى واحد من الاثنين، لو رخص في تركه لو لم يرخص في تركه، فاذا رخص في تركه شيء يكون هذا الامر استحباب، واذا لم يرخص في تركه شيء يكون وجوبي. فملخص الكلام ليس الوجوب ولا الندب ماخوذان وين قيدا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له، بل هو قيد بل هو شنو؟ بل هما من التقسيمات الثانويه اللاحقه للامر بعد استعماله وبعد الفراغ منه، مو عند الاستعمال، مو في مقام الاستعمال. تفرقون بينهما ام لا تفرقون؟ الحرف بالحرف قلنا هناك بدون بحرف حرف الجر، قلنا ان هناك من يقول ان يفرق، كان يفرق بين انه مثلا الابتداء من موضوع الابتداء، كان يقول صاحب الكفايه كان يقول انه من تساوي الابتداء تماما ونفس المعنى، لكن الفرق بينهما وين؟ في مقام الاستعمار. واضح؟ مو في مقام الوضع. فاذا بلغونكم بانه اكو مقام استعمال واكو مقام وضع، وربما قيد يؤخذ وين؟ في مقام الوضع، وربما قيد يؤخذ في مقام الاستعمال، يعني عند الاستعمال. المصنف يقول حتى عند الاستعمال ما اخذ قيد، هو قال امرك، هاي امرك اراد منها، هذا نفس المعنى الموضوع له، اللي هو شنو؟ من عائله الداني، لكن انت من اين استفدت الوجوب والندب؟ يقول من امر اخر خارج عن حق اللفظ، وهو حكم العقل. واضح هذا؟ انا اريدكم ان تركزوا على فرق راي المصنف عن الاراء الاخرى. المصنف لم يوضح رايه صراحه، يعني على تفريق رايه عن اراء الاخرين، ولا يعني كثير من الاساتذه ينبه على التفريق الدقيق بين راي المصنف وراء البقيه. كثير من الاخوه، وهناك بعض الكتب التعليقات على الكتاب، يعني شروح للكتاب، اكو بعض الشروح يقول راي المصنف ان الامر موضوع للوجوب. ماذا من جاز؟ يعني يقول راي المصنف ان الامر موضوع للقلب الوجوبي. هو المصنف كما ترون لم يصرح في هذا، بالعكس هو يرد هذا القول. فانا بس اوضح الفرق بين راي المصنف وراي غيره. يقول اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل أنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي. هاي الأعم هاي اشتراك، هذا اشتراك معنوي، وقيل مشترك بينهما لكن اشتراكا لفظيا بينهما، هما وجوب الندب، وقيل غير ذلك. والحق عند المصنف أنه يعني لفظ الأمر دال على الوجوب، هاي دال على الوجوب يا مرحلة الوضع لو مرحلة الاستظهار، مرحلة الاستظهار شوف مرحلة الوضع ما بين رأيه ليش؟ يقول أنا أتوقع أنه هو اتكل على أي شيء، اتكل على البحث السابق، هو البحث السابق هو وضح رأيه، قال أن الأمر موضوع للشيء والأمر موضوع للطلب، ويا طلب مين عالي للداني، وإحنا ضفنا لقيد الجسم أن يكون في مقام التشريع لا في مقام التكوين، نعم طلب التكوين التشريع إلى التكوين. فهو نائب مصنف انتقل لمقام استظهار، قال والحق عندنا انه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما اذا كان يعني الامر مجردا عن القرينه، اذا كان مجرد عن القرينه، فاحنا احنا والامر في نفسه شيء يكون دال على ايش؟ على الوجوب، نعم مع القرينه ونتبع شنو؟ نتبع القرينه، هاي واضحه عن السفر. قال واحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر. أنتم لاحظتم أن البحث ربما بعضهم يقول وهو على حق، يقول بالنتيجة هم الكل اتفقوا على شنو؟ اتفقوا على أن المنتظر شنو؟ هو الوجوب. وهاي البحث بسهولة بعرضة معد ما منه فائدة عملية، ليش؟ لأننا إذا هم اختلفوا في مقام الوضع فإحنا وين شغلنا؟ مقام الوضع ولا مقام الاستظهار؟ مقام. إذا هم في مقام الاستظهار اختلفوا في كيفية الاستظهار، إحنا يهمنا كيفية الاستظهار، لا يهمنا النتيجة. النتيجة شنو؟ هم اتفقوا ولا ما اتفقوا في النتيجة؟ ما هي؟ إحنا شغلنا في مقام الاستظهار، ولهذا لا تجي يجد فقيها واحدا ها يتردد في استظهار الوجوب من كلمة أمر عندما يقول أمرتك العفو إلا مع احتمال القرينة فقط. أما مع عدم احتمال القرينة يتردد يقول هذا واجب مستحق يقول على رأي كذا رأي كذا. فبالنتيجة يصنف شيبه يقول أنا هو ظاهر في الوجوب يقول وإحراز هذا الظهور هذا المعنى كافي ظاهر أنه إذا يقول لأنه محل اتفاق وإلا ذاهي ممثل محل اتفاق وين كافي بين رأيك عليك بالدليل. يقول مصنف ولا يحتاج الى اثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع ام شيء اخر. يقول مصنف الظاهر من الامر هو الوجود فاذا كان هذا هو الظاهر والظهور حجة واذا وصل لهذه المسألة فيكون الامر حجة وين في الوجود. لكن هل نتكلم عن منشأ هذا الظهور؟ المصنف يقول احنا ما في داعي بس مع هذا سوف نذكر ذلك. قال ولكن من ناحية علمية صفة اما من ناحية عملية بعد احنا الكل اتفقوا على ماذا؟ الكل اتفقوا على ان الوجوب هو المستظهر وهو النهائي وعليك ان تأخذ بالوجوب عندما تسمع كلمة الامر. من ناحية علمية مو عملية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في المعنى الموضوع له لفظ الأمر يعني هناك وضع هذا رأي الأول وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في المعنى الموضوع له هذا رأي الثالث يقول هو مأخوذ في المستعمل فيه قيد إذا كان يعني هو لا يستعمل إلا في الوجوب وإن كان في مقام الوضع هو موضوع للأعم لكن لا يستعمل إلا في الوجوب. والحق انه ليس قيدا في الموضوع له ولا قيد في المستعمل فيه بل منشا هذا الظهور من جهه حكم العقل بوجوب طاعه الامر فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجر المولى قضاء لحق المولويه وحق العبوديه فبمجرد بعث المولى المولى عندما يبعث جيبول يقول امرك بالصلاه امرك بالصلاه من جهه الوضع شو يريد بالامر الطلب من عالي الزان من جهة استعمال إشعارات طلب من عالي الزان إذن فالوجوب لم يوقف لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل بعد الاستعمال صار شنو صار الوجوب منين استفيد من حكم العقل. قال فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوي والعبودية فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص يعني المولى في تركه ويأذن في مخالفته فليس المدلول للفظ الأمر إلا شيء واحد وهو شنو هذا المعنى الموضوع الطلب من العالي الزان هذا المعنى الموضوع له منا أشابه شوف طبعا قليل من يصبح بهذا المعنى قليل من يصبح بأنه رأي المصنف شنو ذكرت أن هناك من خلط في رأي المصنف بعضهم قال ومن الشراح يقول رأي المصنف هو الوجوب هذا خطأ بعضهم يعني هو موضوع الوجوب بعضهم يقول رأي المصنف هو المعنى الثالث يعني شنو أن الوجوب أن الأمر موضوع للأعم من الوجوب والندب والمصنف شي يقول يقول أنا المرأي لأن شون إخواني فأنا هذا اللي أعتقد أن رأي المصنف هو الطلب من العالي الثاني حتى لم يلاحظ في الأعمية يعني أخذ حتى لا بشرط من جهة الأعمية ولا قصدي من جهة الإضافة الوجود لا الدلالة هاي بمعنى الإضافة بحث الوضع زين. قال نعم ولكن العقل هو الذي يلزم العبد شوف العقل مو اللفظ المسألة خارجة عن حالي حالي من اللفظ كما يعبرون يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص فإذن بترخي بحث قاعدة كل ما يأذن المولى بالترخيص شباب وعليه فلا يكون استعماله يعني استعمال لفظ الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب هو أمر واحد وهو طلب من علي جان عندما يقول لك أمرك بالصلاة بصلاة الظهر وعندما يقول لك أمرك بصلاة الليل بالحاجتين المعنى الذي يوضع له اللفظ واحد لو متعدد هو واحد وهو طلب من عالي الجانب واضح شلون؟ لكن شنو اللي اختلف؟ اللي اختلف انك انت فهمت ان المفروض انه هذا واجب وهذا واجب لكن هذا لفراد اللي دلت القرينة الخاصة على جواز تركي فحملت على شنو تركي؟ حملت على الاستحباب فالمعنى الموضوع له واحد لو مو واحد واحد والمعنى المستعمل فيه واحد لو مو واحد واحد لكن حكمك العقل اختلف بوجود قرينة هنا غير موجودة هنا. قال فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ المعنى المستعمل فيه واحد فليس هو يعني لفظ الأمر موضوعا للوجوب هذا خلاف لمن يدعي. يقول شنو؟ بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. هذا خلاف الرأي اللي يقول انه مقصود هذا المعنى. اي لان الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ. يعني اللفظ بما يعني هكذا أن ذكرت معنى التقسيمات الأولية وليس من التقسيمات الأولية بنفس اللفظ. أنت التقسيمات الأولية هي التقسيمات اللاحقة للشيء بنفسه. الشيء بنفسه إذا صح القسم من دون اعتبار خصوصية خارجية يكون هاي تقسيمات أولية. واضح؟ ففي مثال الطفل الرضيع تقول الطفل الرضيع مريض وصحيح يحتاج فرصميتك. هو في نفسه الطفل الرضيع يمكن أن يكون مريض ويمكن أن يكون صحيح. لكن الطفل الرضيع بالابتدائية أو بالمتوسطة كلها تقسيم غير صحيح. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى لتصحيحه إلى أمر طارئ وهو أن يكون خارج عن كونه رضيع أو خارج عن كونه مثلا كن يستحق هذه المرحلة مرحلة المتوسطة أو الإعدادية إنها مراحل كبيرة عليه. فنفس الشيء المصنف يقول هو لفظ الأمر بمعنى الطلب مو يم الوجوب ومو يم الاستحقاق. لأن لا الوجوب والاستحقاق ليس قيدا في المعنى الموضوع له ليس قيدا في المعنى المستعمل فيه. إذا كلامنا في ألفاظ فليست هي تقسيمات أولية له. لا يصح أن تقسم الطلب إلى الوجوب والندب بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الطلب بما هو لفظ ما ينقسم إليهما كما لا ينقسم الطفل الرضيع إلى طالب ابتدائي وطالب متوسط. المهم نعم بعد عروض شيء آخر وهو شنو؟ لفظ الطلب بعد استعماله والفراغ منه يفزع العقل فيقول هذا إما واجب أو مستحب. فإذا لفظ الأمر بعد الاستعمال وبعد الفراغ من الاستعمال يمكن تقسيم إلى الوجوب والندب ولكن هذا تقسيم أول إلى ثانوي هذا المنادى. يقول لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ بل من التقسيمات اللاحقة للأمر. شو وقت؟ بعد استعماله في معناه الموضوع له بعد أن المولى يستعمله ويفرغ ويكمل ويقول أمرتك بالصلاة فالأمر استعمله في معناه الموضوع له وقد فرغ الأمر وانتهى. يجي وراه عقل الشيبول يقول هذا الأمر لا يخلو بعد الاستعمال إما أن يكون واجبا أو مستحبا فإما مع التلخيص أو لا يصح على التقسيم. نعم يصح يقول هذا تقسيم فقط بعد الفراغ من الاستعمال لكن قبل الاستعمال وقبل الفراغ من الاستعمال في مرحلة الوضع هل يقال الأمر وجوبي أو ندبي؟ يقول لا هو الوجوب والندب لا قيد بالمعنى الموضوع له ولا قيد بالمعنى المستعمل فيه على أساس يقسم إليهما. هذا هو مراد المصنف توقف البحث. نعم بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.